بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب من لقاءات نور على الدرب. لقاؤنا لهذه الليلة يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة من مرسلة تقول: من أختكم في الله ألف عين قاف من كينيا، تقول السائلة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يفهم من هذا الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، لا في القيام ولا في القعود ولا في الركوع ولا في السجود. وعلى هذا أنا أعمل منذ بلوغي سن التكليف، ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقولون إن صلاتك غير صحيحة لأنها تشبه صلاة الرجل، ويذكرون أمثلة تختلف فيها في نظرهم صلاة الرجل عن صلاة المرأة من حيث إمساك اليدين على الصدر أو إطلاقهما واستواء الظهر في الركوع وغير ذلك من الأمور التي لم أقتنع بها. فأود أن تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأخوة في الله السائلة، الصواب أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل. والحديث التي ذكرت في السؤال وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي، يعم الجميع، والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص. فالسنة المرأة أن تصلي كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة، وضع اليدين على الصدر هذا هو الأفضل، وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع، وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين أو حيال الأذنين، وهكذا استواء الظهر في الركوع، وهكذا ما يقال في الركوع والسجود وبعد الرحم من الركوع وبعد الرحم من السجادة الأولى، كله كالرجل سواء، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيته يصلي، رواه البخاري الصحيح. نعم.
لكن سماحة الشيخ، إذا أذنتم لي، بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب الإقامة، ألا تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل في هذا؟
الإقامة خارج عن هذا، الإقامة والأداء للرجال خاص، جاء به النص. الرجال نعم يقيمون ويؤذنون، أما النساء فلا إقامة ولا أذان، أما الجهر فلا أن تجهر. نعم. الفجر والمغرب والعشاء، في الفجر في ركعتين، وفي المغرب في ركعتين الأوليين، والعشاء في ركعتين الأوليين، كما جهر الرجال.
نعم. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من السائل علي حمود مبارك العمري من القنفذة، يقول فيها: أنا أؤمن بالله وحده لا شريك له، ولكنني سمعت بعض الناس يقولون يوجد رجل شديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر، هذا الرجل ويدعى الرجل الأخضر، وإذا أعطاك هذا الرجل شيء تزيد بركة مالك، وإذا نزل في متجر زاد ربحه. أفيدون، هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع؟
هذا القول قول باطل لا أساس له، وهذا الرجل لا وجود له، ويدعو بعض الناس أن الخضر هو المقصود بهذا الرجل، وهذا شيء لا صحة له. فالخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه الخرافة التي ذكرتها كلها من وضع الشيطان لا أساس لها، فينبغي أن تعلم ذلك ولا تغتر بأقوال هؤلاء المشعوذين.
له سؤال ثاني يقول فيه: يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول، ونصحته أكثر من مرة ويقول لي إني سألت وقالوا ليس في ذلك إثم، أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم حرام؟
إذا ذبح قصف الضحية في أيام العيد عيد النحر يضحي عن أبيه وجده فلا بأس، أو ذبح قصف الصدقة عنهما يعطيها الفقراء في أي وقت فلا بأس، الصدقة تنفع الميت باللحوم وغير اللحوم والنقود والطعام، كل ذلك ينفع الميت. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يصدق لأمه بعد وفاتها فله أجر؟ قال نعم، لها أجر وله أجر، يعني المصدق أجر والمرأة أجر. فالمقصود أن صدقة الميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له، فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو ذبح أيام العيد ضحية عنه فكل هذا لا بأس به. أما إن أراد التقرب إليه، يعني يذبح يتقرب إليه كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو للشمس أو للقمر أو للجن، هذا شرك أكبر، لا يتقرب إلى أحد بالذبيحة. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ويقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم الصحيح. فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينفعونه أو يشفون مريضة منكر وشرك أكبر. وهكذا من ذبح لجده أو أفيه يعتقد فيه أنه ينفعه وأنه يشفي مريضة أو أنه يقرب إلى الله بهذا الذبح يتقرب إليه به، هذا من جسم الذبح للشمس والقمر والنجوم والجن كله شرك، نسأل الله السلامة. نعم،
مدار ذلك على النية.
نعم، على النية. نعم،
والأضحية سنة.
نعم،
جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخ رمز لاسمه بكاف حاء صاد خاء، مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية، وفي رسالته 6 أسئلة سوف نعرض بإذن الله سؤالين منها ونؤجل الباقي لحلقات أخرى حتى نتيح المجال لأكثر من رسالة. سؤاله الأول يقول: زوجتي تصر على العمل موظفة بأحد المصالح مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما الحكم إذا منعتها؟ أو وما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبدا، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة مع العلم أنها محتشمة، وماذا علي من الناحية الشرعية إذا أذنت لها؟ وهل يحق لي منعها؟
إذا كان محلها ليس في اختلاط، وإنما هو محل نساء وليس في خطر عليها من جهة عرضها، فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة. إذا كان الطريق في خطر عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطتها عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها. فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور، فالمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرور يغاب ما استحلتم به الغرور. لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها أو يذهب بها بعض أولادها الكبار أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان وبطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه غلطة وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني له وهو متعلق أيضا بالسؤال الأول، يقول: ما الحكم في تنظيم النسل مثلا كل 5 سنوات؟ وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك ولكنها ترفض الحمل نهائيا بعد طفلنا الذي بلغ من عمره 4 سنوات بحجة أنها في غنى عن تعب الحمل والوضع، وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معا فيتركون الأولاد وحدهم؟ هذا ما تذكره دائما إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا علي شرعا تجاه إصرارها في ذلك؟
عليكم جميعا أن تتعاون على البر والتقوى، وأن تنصحها كثيرا في عدم منع الحمل المدة المذكورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في النسل ورغب في تكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. سينبغي لها أن تخضع لهذا الأمر، وأن تحسن ظنها بربها، وأن تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية، وأن تتعاون في ذلك. أما تأخيرها الحمل مدة 5 سنين أو أكثر فلا ينبغي، والأظهر من الأدلة منعه. لكن إذا كان سنة أو سنتين للتربية يعني مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله، السنة أو سنتين التي هي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد وأن لا يكفروا عليها فتعجز عن تربيتهم فلا حرج. فعليك أن تجتهد في إقناعها والمشورة عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب. أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجز في طلاقها ولكن تحاول أنها تقتل بهذا الأمر.
وهل يجوز لها سماحة الشيخ أن تقول إما أن تعمل ولا تنجب أو يطلقها؟
لا يجوز لها ذلك، ليس لها أن تقول في الطلاق بغير علة، وهذه ليست علة مشوهة لطلب الطلاق، بل هو ناصح لها وعمل وقوله أصوب، وعملها هي ليس بطيب. ينبغي لها بل واجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها وأن تمكنه من أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل فتحي أحمد محمود سالم، مصري يعمل بالعراق، يقول إنني أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية ومن إذاعة سوريا وغيرها، وقد أفطرت بناء على ذلك علما بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به ما زال أهله صائمون، فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟
الواجب عليك أن تبقى مع أهل بلدك، إن أفطروا فأفطر معهم وإن صاموا صم معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك، فإذا أفطر مسلم في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا صم معهم. أما السبب في الاختلاف هو أن بعضا قد يرى الهلال وبعضا لا يرى الهلال، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم وقد لا يثقون بهم فلا يعملون برؤيتهم، فلهذا وقع الخلاف. فقد تراه دولة وتحكم به وتصوم بذلك، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية أو لا تثق بالدولة أو بينها وبينها حزازات، فللسياسة في هذا أثر. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يصوموا جميعا إلى رؤية الهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا، وللصوم من رؤيته وأفطر من رؤيته فإن غم عليكم فاتوا العدة، فهذا يعم الأمة كلها. فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها. لكن إذا اختلف الناس كالواقع ولم يثق بعضهم ببعض فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك، وعليك أن تطلع معهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حريبا أخبره أن أهل الشام صاموا بالجمعة وأهل المدينة صاموا بيوم السبت في عهد ابن عباس القرن الأول، فقال ابن عباس نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام من المدينة، ورأى رضي الله عنه أن هذا محل اجتهاد. فلك أسمة في ابن عباس تصوم مع أهل بلدك وتوصل مع أهل بلدك، والله ولي التوفيق.
وهذا اليوم الذي أفطره ما الحكم فيه؟ يقضيه؟
هو صائم أفطر،
هو أفطر اليوم الأخير من رمضان وأهل العراق صائمون.
هذا اليوم لا لا لا, لا يقضيه لأنه يوم ليس من رمضان، ثبت أنه ليس من رمضان، لكن لو يفطر لكان أولى، لكن ما دام أفطر لا يقضيه إذا ثبت أنه من شوال ليس من رمضان، لكن صومه معهم من باب رعاية عدم الخلاف، لكن لما وقع الأمر ليس عليه قضاء فيما يعتقد، لأنه ثابت بعدة شهود أنه من شوال.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين سين ميم من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، يقول حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت لي أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك وحتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم وكأن شيئا لم يحدث، وكان ذلك منذ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي وهل يحصل بذلك طلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
إذا كان الواقع وما ذكره السائل فلا طلاق، لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين، إما الكلام وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق. فاطمئن يا أخي وأحمد الله على السلامة وأسأل الله لنا ولك التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا سؤال من السائل ميم عين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول فيه: أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أني فقدت شعوري، وقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالب هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أني مخطئ في حقها فنامت عندي، فما هو الحل؟ يقول: حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب، فقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها فأرجعتها فنامت عندي.
إذا كان شعورك قد تغير شدة بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء. أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإن قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفارة يمين فقط ويكفي، لأن هذا حكم حكم اليمين. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت وأنت شعورك مضبوط فيقع عليها طلقة بذلك، ولا بأس بمراجعتها إذا كانت لم يسبق لها طلقتان سابقتان. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سائلة لم تذكر اسمها بل رمزت إليه بالسين لام نون من الرياض، تقول: أنا أبلغ من العمر 18 عاما، ومنذ سنتين إذا شرعت في الصلاة أشعر كأنه يخرج مني بول وهذا مستمر معي دائما، فأفيدوني في ذلك.
هذا لا يقع به شيء، هذه وساوس، فصلاتك صحيحة ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت بأنه خرج منك بول، فإذا جزمت بهذا وأن البول خرج وأنت في الصلاة فأعيد الوضوء وأعيد الصلاة. أما مجرد أوهام ووساوس فإنها لا يلتفت إليها، والصلاة صحيحة، وينبغي لك أن تقطعي هذه الوسواس وأن تشتغلي بالصلاة وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حتى لا تكرر عليك.
لها استفسار ثان في رسالتها، تقول: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟
لا يجب، ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له، لأن خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له. وإنما الغسل الواجب قد أدي، فلا يضر في خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق. وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك، ما دام هو ما دام ناشئا عن الجماع السابق. أما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني بشهوة فهذا مني جديد يغتسل له. إذا كان عن شهوة جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل فهذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج من ذلك يغتسل من رجل أو امرأة. أما إذا كان بقية السابق بقية الجنابة السابقة فلا يضر ولا يترتب عليه غسل.
بارك الله فيكم. لها استفسار ثالث تقول فيه: في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟
لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا، ليس فيه مباهاة ولا إسراف، فلا حرج به، لأن هذا جرت به العادة والشعراء يعطون، لكن ينبغي يكون قليلا.
ولها سؤال رابع وأخير، تقول: هل جعل الرأس جديلة واحدة من الخلف مكروه وما حكمه؟
لا نعلم حرجا في ذلك، سواء جعلت رأسها جزيلة واحدة أو ثلاثا أو ثنتين من الجانبين، كله وسع فيه بحمد الله ولا نعلم في حرج.
الحمد لله، بارك الله فيكم. وهذا سؤال من سائل في سوريا يقول: هل الذبح لغير الله يجوز؟ لأن عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه مجلي، وعندما نقول من هو مجلي يقولون إنه نبي من أنبياء الله، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم.
الذبح لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر، سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك، لأن الله يقول سبحانه: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد، إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن الصلاة لله، فمن صلى فالذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله، يكون شركا بالله عز وجل. وهكذا يقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر والصلاة عبادتان عظيمتان، فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك بالله، كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو يدعى لهم، كل هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: وأن المسائل لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة حق الله، والذبح منها العبادة، وهكذا الاستغاثة من العبادة، هكذا الصلاة من العبادة. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فعليكم أن تنكروا على هذا، على هؤلاء، وأن تعلموهم أن هذا شرك أكبر، وأن الواجب عليهم ترك ذلك، فلا يسلهم أن يذبحوا لغير الله، كما أنه ليس لهم يصلوا لغير الله. وهذا من باب التعاون به والتقوى، ومن باب إنكار المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له، ومن باب التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا واجب أهل العلم، وواجب طلبة العلم، وواجب أعيان المسلمين أن يتعاون به والتقوى، وأن ينكروا الشرك على من فعله، حتى يظهر التوحيد، وحتى يقضى على أسباب الشرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الأخ أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية، في رسالته عدة أسئلة، من بينها أنه يقول: رجل له 3 أولاد لا يقصرون في طاعته وبره، وهو يدعو عليهم، هل يضرهم دعاؤه؟
لا ينبغي هو من يدعو على أولاده، بل ينبغي له أن يحذر ذلك، لأن قد يغافل ساعة إجابة، فينبغي له ألا يدعو إليهم، ألا يدعو عليهم، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي له أيضا ألا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي المؤمن. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من دعائه على ولده أو على أهله أو على ماله، لئلا يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر أهله ويضر ولده. فينبغي لك يا أيها السائل أن تحفظ لسانك، وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه، وبأن يتقي الله في ذلك، حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين، بل يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالسداد والاستقامة، لا بالدعاء عليهم بما يضرهم. والله المستعان.
جزاكم الله خير. لو استفسار ثاني يقول فيه: رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة، هل تصح صلاته؟
يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. يمكن تعليمه بالإشارة أو بأي شيء يعلم، أما إذا لم يمكن فلا يلزمه إلا ما علم. والله يقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أمكن تعليمه بالكتابة، إذا كان ينظر ويقرأ يعلم بالكتابة، لأن هذا أمر لازم، تعليم الجاهل أمر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم، فيعلم بالطريقة التي تمكن من كتابة أو إشارة حتى تبرأ الذمة وحتى يعرف دينه. وإذا لم يتيسر أنه يعلم شيئا من ذلك لأنه لا يقرأ ولأنه لا يفهم الإشارة فالمسلمون الذين حوله معذورون، وهو قد يعذر إذا كان ما فرض سابقا وأنه خلق على هذه الحال، فقد يعذر لكونه لم يستطع إلا ما رآه وشهده من الناس.
بارك الله فيكم. يقول في استفساره الثالث الأخ أحمد حسن زيد من اليمن: أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه القرآن 3 أيام ويعملون ذبائح وولائم، هل هذا من الشرع؟
هذا بدعة، القراءة الأموات وأخذ الأجرة بدعة ولا يجوز، ما تجد الأجرة، وليس له أن يقرأ على الموتى، وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به، بل هذا منكر وبدعة. وهكذا الذبائح والطعام ويصنعها الميت طعاما والذبائح كله منكر وبدعة لا يجوز. يقول جرير بن عبد الله البدري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، والنياحة محرمة معلوم، المقصود أن هذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات ميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلة، كل هذا منكر حرم على السلف الصالح. الواجب الحذر من ذلك، والواجب تحذير الناس من ذلك، هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى ولاة الأمور، أن يردعوا الناس عما حرم الله، وأن يأخذوا على الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله للعبادة، وبذلك تصلح الأحوال وتصلح المجتمعات ويظهر حكم الإسلام ويختفي أمر الجاهلية. نعم.
بارك الله فيكم. استفساره الأخير في رسالته يقول: هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، يأتي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية ينجز الزوجة، الأمة السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد المالك بالتوارث أو بالسبي الشرعي فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه بنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون 7 كبنت 5 والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون 7 يغسله النساء أيضا، ما دون 7 يغسله الرجال والنساء.
جزاكم الله خير. بهذا نصل إخوتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذا اللقاء الطيب الذي تفضل فيه صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالإجابة على أسئلة الإخوة السائلين. الأخ ألف عين أو الأخت ألف عين قاف من كينيا، والأخ علي حمود مبارك العمري من القنفذة، والأخ كاف حاء صاد خاء مصري يعمل في المملكة، والأخ السائل فتحي أحمد محمود سالم مصري يعمل بالعراق، والأخ السائل ميم عين ميم نون من اليمن من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، والأخ السائل سين لام نون من الرياض، وكذلك السائل عين سين ميم من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، والسائل شحادة شطي الخلوف مرسل من سوريا، والأخ السائل أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية. نشكر لسماحته تفضله وإجابته، ونشكر الإخوة المستمعين حسن استماعهم. وقد وردنا في سؤال الأخ أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية طلبه لعنوان البرنامج، فنقول له وللإخوة السائلين إن عنوان البرنامج هو كالآتي: المملكة العربية السعودية الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. العنوان مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. كما نلفت أنظار السادة المستمعين إلى بعض الملاحظات التي نطلب منهم أن يلاحظوها في الرسائل، وهو أن يكون الخط واضحا، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة، وأن يكون التاريخ مذكورا في السؤال حتى نستطيع ترتيب الإجابات على ذلك. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.